بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. تقدم الكلام فيما ذكره السيد الخوي رحمه الله في نظريته في حقيقة الواجب التخييري، وقلنا أنه لابد من ملاحظة الجوانب والدقائق التي تضمنتها هذه النظرية. من جملتها أن النظرية، نظرية السيد الخوي رحمه الله، تلافت إشكالي عدم تعدد العقاب وتعدد الثواب، يعني ضمنت في الواجب التخييري بحسب الرؤية أمرين: الأول عدم تعدد العقاب بحسب التصوير الذي صور به الواجب التخييري، والثاني إمكان تعدد الثواب في حال الإتيان بكل المتعلقات، بكل الخيارات، خيارات التخيير. وهذا الأمر قد يبدو أنه يعني غير منسجم تماما، أو يعني يحتاج إلى درجة من الحذاقة في تحقيق الأمرين معا، لأن من الواضح في الواجب التخييري الذي لا ريب فيه أنه بترك كل خياراته لا يلزم تعدد العقاب، وإنما هو عقاب واحد على تكليف واحد. كما أن من واضح أيضا على الأقل في بعض موارد الواجب التخييري أنه بامتثال كل خياراته يمكن أن يكون هناك مجال للتقرب والثواب من الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يؤدي كل الخيارات، كل البدائل. على أي حال تخلص منه رحمه الله في كلا تخلص من مشكلة العقاب في كلتا الصورتين اللتين فرضهما لما يمكن من الواجب التخييري. تذكرون هو قال أنه في مقام الثبوت يوجد لدينا صورتان، وفي مقام الإثبات نبني على إحداهما، وهي أن يكون الوجوب متعلقا بالجامع. على أي حال، أما في الصورة الأولى وهي كون المصلحة واحدة وأنها توجد على البدل كما هو عبر، فالأمر واضح جدا في عدم تعدد العقاب. لماذا؟ لأنه لا موضوع لتعدد العقاب، لا من جهة تعدد المصلحة، إذ المصلحة واحدة بحسب الفرض، هي مصلحة واحدة على البدل، صحيح؟ فلا يوجد أي منشأ لتعدد العقاب من جهة المصلحة وتفويت الغرض، لأن البعض عندما ينظر للعقاب يقول تفويت غرض المولى هو الذي يجعل العبد تحت طائلة العقاب، صحيح؟ ولا من جهة تعدد المتعلق، لأن المتعلق على كلامه، على كلام السيد الخوي رحمه الله في هذه الصورة، لأن المتعلق هو الجامع الانتزاعي وهو واحد، فلا منشأ لتعدد العقاب من جهة تعدد متعلق الحكم، لأن المتعلق الحكم في الحقيقة هو واحد وهو الجامع. فهو صحيح ترك خيارات خصال الكفارة، لكن كل واحد من خصال الكفارة ليس هو المتعلق حقيقة، وإنما المتعلق عنوان أحدها، إذا بالكم كان هكذا يقول. فهو عندما تركها يعني ماذا؟ يعني لم يحقق عنوان أحدها، فإذا لم يحققه لم يجب عليه إلا عقاب واحد من جهة المتعلق. وأيضا ولا من جهة تعدد الحكم. لماذا؟ لأن الحكم واحد، المفروض في الواجب التخيير الحكم واحد مو متعدد، ومن هذه الناحية أيضا الأمر واضح جدا. فليس الواجب التخيير أحكاما مشروطة بترك البدل، بمعنى أن يجب عليك العتق إذا لم تأتي بالإطعام مثلا والصيام، ويجب عليك الإطعام إذا لم تأتي بالعتق والصيام، وهكذا كما هي إحدى النظريات. لا، وإنما هو واجب واحد، تكليف واحد وعليه، فتخلص من شبهة تعدد العقاب وإشكالية تعدد العقاب، صار العقاب واحد، فهو وصل إلى النتيجة المناسبة لشأن الواجب التخيير من هذه الجهة في نظريته. وأما في الصورة الثانية وهي كون كل من خيارات التخيير ذا مصلحة مستقلة قائمة بنفسه، بنفس هذا الخيار من الخيارات من خيارات التخيير، اللي هذه الصورة هو قال إنها ممكنة لكن قال إنها ليست متحققة لأن الأدلة لا تساعد عليها. تذكرون صورتان كان عنده، في هذه الصورة أيضا تخلص من الإشكال بفرض أن المصلحة المستقلة في كل من خيارات التخيير ليست ملزمة، وذات المصلحة موجودة في كل من الأطراف، فهي متحققة في كل من الأطراف لكنها ليست بدرجة الإلزام. تذكرون هو كان قد نص تقريبا على ذلك، إلا أنها بصفة الإلزام، لعله هذه عبارته تقريبا قريب من عبارته جدا، إلا أنها بصفة الإلزام غير موجودة إلا في الجامع بين خصال التخيير، بدائل التخيير، أي عنوان أحدها. وعليه فيكون بناء على ذلك منشأ العقاب هو الإلزام، مو منشأ العقاب هو محض المصلحة. فهو حتى لو يسلم بتعدد المصلحة بعد ما راح يستلزم ذلك أن يشكل عليه بأنه سيؤدي كلامك إلى تعدد العقاب. لماذا؟ لأنه وجد أن المصلحة مستقلة في كل من الخيارات، لكن هذه المصلحة المستقلة لم تصل إلى درجة الإلزام إلا في الجامع، ومنشأ العقوبة هو ماذا؟ هو الإلزام وليس محض المصلحة، ولهذا مصلحة المستحب والمكروه لا تجر عقوبة بلا إشكال. وبذلك يكون قد تخلص من إشكال تعدد الثواب في حال الإتيان بالمتعلقات. احنا عندنا إشكالية أخرى كأنها ظل إشكالية تعدد العقاب، أنه زين ليش بعض الأحيان يتعدد الثواب ولا يتعدد العقاب؟ فهو في كلامه الأمر يكون واضح. لماذا؟ لأنه عندما خصوصا على النظرية الثانية، طبعا على الاحتمال الثاني الفرض الثاني، أن هناك كل واحد من خيارات التخيير هو بنفسه فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة فعندما يؤديه المكلف قربة إلى الله يكون مؤهلا للثواب، أن ماكو مانع من الإثابة، فرح نوصل إلى تعدد الثواب ولو إمكانا، مو إلا في كل الموارد نوصل إلى تعدد الثواب مع عدم الابتلاء بمشكلة تعدد العقاب. احنا هذا اللي يريده بالواجب التخيير، انه يمكن تعدد الثواب ولا يمكن تعدد العقاب. نعم، احنا اللي يريده بالواجب التخيير اللي اخذناه بالبداية، قلنا احنا عندنا بعض الملامح الرئيسة للواجب التخيير، اي نظرية ما تفلح ولا تنجح في عدم الاصطدام بهذه الثوابت في الواجب التخييري هاي تكون باطلة وخاطئة. واحدة من هذه الأمور أنه لا يوجد عقوبات متعددة في الواجب التخيير. واحدة من هذه الأمور اللي هي متفرعة على هذا المطلب هو أنه يتعقل في بعض الأحيان تعدد الثواب في الواجب التخيير إذا جاء المكلف بكل البدائع، مع أنه مو ملزم بها، لكن إذا جاء بها يكون مثابا أو مؤهلا للإثابة. وهذه من نقولها، مو نقولها على نحو الضرورة في كل الموارد، وإلا مثلا أضرب لكم أمثلة، إحنا الواجب التخيير إلى أمثلة كثيرة. مثلا احنا عدنا في مواطن التخيير بين القصر والتمام، بالكم مواطن التخيير، في مواطن التخيير اول الكلام ان الاتيان بكلا القصر والتمام يوجب إثابة اكثر، اول الكلام ربما يكون التمام افضل، ولكن انه اذا اتى بهما معا اول الكلام انه يوجب ثوابا. ولكن في الكفارة إذا جاء المرء بكل خصال الكفارة ولو دفعة واحدة أو مكررا، إذا دفعة واحدة أوضح بعد ما يبقى بيه شبهة أنه هذا نسبة إلى الشارع وهذا بعنوان كفارة مو بعنوان كفارة، تدرون تصير تعقيدات مرد الآن نغوص فيها. ولكن إذا جاء بها دفعة واحدة بأن وكل أحدا بأن يعتق ويطعم وصام، هو شرع بالصيام بهذا العنوان بهذه النية، في نفس الوقت في مثله المفروض من القريب جدا لمذاق المتشرع أن هذا الشخص يستحق الإثابة مكررا على كل ما فعل، وإن لم يجب عليه إلا أحدها ولكن يستحق الإثابة. زين، فهنا الذي يريد أن يحلل الواجب التخييري ويقدم رؤية دقيقة في حقيقته المفروض يتمكن أنه يتفادى الوقوع في مشكلة تعدد العقاب إذا ترك، وأيضا يفتح أفق لإمكان تعدد الثواب في حالة الامتثال لكل الخيارات. لا ما يستدم، ليش؟ لأن هو جاء بها، لأن هو إذا جاء بها في نفس اللحظة، وهذا يذكرون نصون عليه أصلا، مو يعني في الشيء الآن إحنا ملتفتين إليه، هذا منصوص عليه، لأن إذا جاء بها دفعة واحدة كلها تقع يعني كفارة، ماكو مانع من ذلك. وحتى قضية الصيام لو فرضنا نقول لا من اعتاق سقط مثلا موضوع استمرار بالصيام مثلا، لا بأس العتق والإطعام يمكن يتحقق معه، هذا ما بي مشكلة يعني. نعم بل سيد
العفو بلحاظ كونها فيها مصلحة للمسلم، مو بلحاظ كونها أحد أفراد الواجب التخييري، فالثواب على المصلحة.
لا هو المشكلة مو الثواب على المصلحة، الثواب على الإتيان بها من حيث التكليف التخييري الذي تعلق بها على أساس المصلحة، لأن هاي المصلحة مو مصلحة خارجة عن حقيقة، مثل ما الوضوء هو بنفسه ثواب ويصير واجب من باب الغيرية أو بالنذر مثلا للصلاة، غيرية للصلاة أو النذر، لا هذه المصلحة هي المنشأ في التكليف التخييري، فهي مصلحة الواجب مو مصلحة أخرى، هي مصلحة الواجب. يبقى مصلحة الواجب موجودة وهي المنشأ في الواجب التخييري، لكن الإلزام فيها اللي هو في نفس رتبة المصلحة مو حقيقة أخرى في عرضها، في نفس في طول المصلحة الإلزام فيها وين يكون؟ يكون بالنسبة لأحدها لا بالنسبة لكل منها، على طريقة كفارة الجمع مثلا الواجب التعيين ليس كذلك. على أي حال فهذا التصوير للسيد الخوي رحمه الله من جهة الثواب والعقاب كلش كان ملتفت إلى الجوانب رحمه الله وبينها بحذاقة عالية وبطريقة تخلص فيها من الإشكالات، ولم يذكر ذلك في التقريرات اللي في دراسات يعني في دراسات في علم الأصول اللي هي التقريرات اللي أخذناها من السلف، ربما بتقريرات أخرى في بعض الدورات، تدرون هي التقريرات السيد الخوي متعددة وبعضها تقرر لدورات مختلفة، لكن هو رغم أنه لم يذكره هو تخلص من الإشكال بشكل سليم جدا، وهذا يقتضي التبصر يعني في عبارته وإن لم يصرح بذلك. الملاحظة يعني الخصوصية الثالثة في نظرية السيد الخوي رحمه الله أنه تفادى إشكال متعلق الحوك، أنه ليس هو العنوان الواقعي، فهو ماذا ذكر؟ قال متعلق الحكم بالواجب التخييري خصوصا على ما بنى عليه وقوعا مو إمكانا بحسب ظاهر الأدلة، متعلق الحكم بالواجب التخييري هو ماذا؟ هو الجامع الانتزاعي، صحيح أو لا؟ الجامع الانتزاعي المفروض أنه هو ليس متأصلا وإنما هو منتزع بتوسط العقل، منتزع من واقع. هو فرض أن متعلق الحكم هو نفس الجامع الانتزاع حقيقة، مع أن المباني المعهودة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون الحكم في منشأ الانتزاع، متعلق بمنشأ الانتزاع مو بالجامع الانتزاع. ليش؟ لأنه الذي فيه المصلحة والذي فيه الملاك والذي يحقق الغرض هو ماذا؟ هو مو الأمر الانتزاع، لأن الأمر الانتزاع هو بحد نفسه بغض النظر عن منشأ انتزاعه لا وجود له. الأمر الانتزاع احنا شنو نقول؟ نقول حقيقة منشأ انتزاع، مو هكذا؟ هاي عبارتنا المعروفة من يوم ما درسنا منطق وتعلمنا أذن المفاهيم الدقيقة. فإذا المفروض أن المتعلق ماذا يكون؟ يكون هو منشأ الانتزاع. السيد الخويلاء كان ملتفتا جدا إلى ماذا؟ وإذا قلنا المتعلق منشأ الانتزاع سنقع بمعاذير، تدرون المعاذير هو حاول أن يتخلص من عدا كلها، لأنه استشكل على من رأى أن المصلحة والمتعلق هو نفس الخيارات، وإنما فرض أنه الجامع هو العنوان الرئيسي. فتخلص من إشكالية أن الجامع الانتزاعي لا يكون محلا للمصالح والمفاسد، وإنما تكون المصالح والمفاسد في العناوين الحقيقية المتأصلة. وهذه أيضا نقطة من النقاط المهمة التي تمثل خصوصية في نظريته رحمه الله. ولكن رغم أن بعض ما ذكره رحمه الله الخصوصية ما احنا سبق أن شرحناها من ذكرنا عن الصورة بقان، بس الراجعة حتى نقيم المطلب أعيد. لاحظوا احنا المصالح والمفاسد ماذا يعني؟ هو تلبس الأفعال بآثار اللي هي تمثل بها مصلحة ومفسدة، والأفعال اللي هي تصير بها آثار أي أفعال؟ الأفعال الحقيقية المتأصلة ومو الانتزاعية من حيث خصوصية الانتزاعية، صحيح لو لا؟ يعني عندما يكون هنالك شيء يوجب الانتفاع عن الفحشاء والمنكر، عندما يكون هنالك شيء يوجب إسقاط الذنب وإزالة آثار الذنب، مثلا الصدقة مثلا تطفئ غضب الرب مثلا، إذا كان يوجد أشياء من هذا القبيل، هذا وين بالحقيقة موجود؟ المفروض موجود في ماذا؟ هذا مثل الأثر والمؤثر الخارجي، الأثر والمؤثر الخارجي وين يصير؟ يصير بالأفعال المتأصلة مو بالانتزاعيات، صحيح لولا؟ أو فقل على نظريتنا في حقيقة يعني تبعية الأحكام لمصالح وفاسد، الحسن والقبح، احنا ركزنا على الحسن والقبح لأن الأدلة دلت على هذا. الحسن والقبح بالأفعال وين يصير؟ يصير بالأمور الانتزاعية أو بالأمور الحقيقية المتأصلة. الانتزاعيات لا نمنع من أن لها تقررا، لكن هو تقررها من شأن انتزاعها، فموطن الحسن بالدقة وين راح يصير؟ هو مو بالانتزاع، هذا اللي هو عنوان ياخذ العقل ويلاحظ به الواقع، الانتزاع هذا هو حقيقته. فإذا بالدقة منشأ الحسن والقبح هو في نفس الواقع الخارجي اللي هو يصير منشأ للانتزاع. فإذا منشأ الحسن والقبح، منشأ الغرض، منشأ المصلحة، الملاك، كلها وين راح يصير موطنها؟ بالأمور المتأصلة. وهذه هي اللي احنا كنا نقراها من اللاحظ كلام صاحب الكفاية وين رايح؟ أول ما بدأ يريد يحلل الواجب التأخيري دخل في بحث المصلحة، ولا جابنا للمصلحة عن الواجب هو التكليف، ليش رحنا للمصلحة؟ هو لأجل هذه القضية. من رحنا إلى كلام المحقق الأصفهاني الكلام هو إجا علق على كلام صاحب الكفاية رحمه الله، وأيضا تعرض إلى تصوير المصلحة، بالكم إن شاء الله وين المصلحة؟ المصلحة بعد واضح أن شأنها يكون في الأمور الحقيقية المتأصلة. السيد الخوائي ماذا يريد؟ يريد أن يخلي الواجب التخييري انتزاعي. زمن يصير انتزاعي راح يواجه هذه الإشكالية. فلهذا من تقرأ نظريته تشوف ثلثين الحديث أو أكثر في هذه النكتة، والباقي مقدمات لهذا المطلب. لب المطلب عنده اللي هو معتني به جدا ويقوله، ثم يقول الحاصل وبعبارة أخرى وأمثال ذلك، وين مركز على هالجهة. فهي لازم احنا من نريد ندرس نظريته ونتفهمها نلتفت دقيقا إلى هذا الذي قاله. هو بضرس قاطع قال الأحكام تتعلق بالأمور الانتزاعية، ونظر لذلك. نظر مو فقط بمعنى التنظير يعني التحليل، لا، نظر يعني ضرب الأمثلة لذلك. فقال العلم الإجمالي يتعلق بالعنوان الانتزاعي، صحيح لو لا؟ وقال بأن الأغراض النفسية بعض الأحيان الحالة النفسية تتعلق بالأمر الانتزاعي، مثل واحد يرغب بأحد الطعامين وأمثال ذلك من الأمور. ثم بعدين قال الأمر الاعتباري أسهل، فالمفروض ماذا أيضا يصير؟ ماكو مانع أن يتعلق بالأمر الانتزاعي، والتكليف إذن يتعلق بالأمر الانتزاعي. واضح إن شاء الله. إحنا أولا وهذه النكتة مهمة، يعني نقلة تطور في التنظير للواجب التخييري. من نريد نرصد تاريخ التنظير للواجب التخييري، النظريات نشوف طبيعتهم، نشوف هذه طفرة من كلام صاحب الكفاية، كلام الأصفهاني رحمة الله عليهما. إذا بغض النظر عن كلمات الآخرين، ربما الآخرون أيضا كذلك، نشوف هنا لا، السيد الخوئي عنده يعني تحرر من قيود أن المصلحة أمر واقعي يكون في الأمور المتأصلة ولا يكون في الأمور الانتزاعية، تحرر من ذلك وقال إن التكاليف، طبعا هو ما خرج في نفس المصلحة، قال إن التكاليف وين تكون؟ تتعلق بالأمر الانتزاعي، لا مانع من ذلك. ثم رتب على ذلك اللوازم الأخرى. إحنا هنا بعد أن نتفهم تصورا ما قاله ونلتفت إلى خصوصية نظريته رحمه الله بالمقارنة إلى النظريات الأخرى، المفروض ماذا نقول؟ التالي، طبعا من نريد هواية هم نستغرق بالنقاش، إلا أنه قلنا على طريقتنا نأخذ كلمات الأعلام حتى تصير هي وسيلة لأن نتفهم حقائق الحال. إحنا كلام بالعلم الإجمالي أصلا هذا الكلام سبق أن ناقشناه مفصلا في مباحث العلم الإجمالي. إحنا تدرون بدأنا الدورة من القطع، فإحنا بدأنا مباحث العلم الإجمالي قبل سنين طويلة، يعني ما أدري 7-8 سنوات لعله، إحنا كنا نبحث في مباحث العلم الإجمالي، وهناك ذكرنا الفرق بين ما هو يذهب إليه وما نتبناه. فإذا بعد لا نعيد، والأمر هو معقد، يعني إذا نريد ندخل في مطبات العلم الإجمالي الأمر معقد وطويل الذيل وما إلى أهمية. المهم أن حقائق الأمور لا تكون في الانتزاعيات، هذه واضحة لا إشكال فيها. على المباني اللي المفروض هو السيد الخوي رحمه الله يتبناها، والأعلام من أساتذته يتبنوها، وهو أن الحكم مرتبط بماذا؟ بمصلحته، لا ينفك عنها قيد أنملة. فإذا المصلحة في شيء ما يصير، يصير الحكم في لازم الشيء ولا يصير في مقدمة الشيء، وإن كان لا ينفكان في مقام الخارج متساويان، لكن ما دام ليس هو، حتى لو متساويان في الوجود، ما دام ليس هو بعد ما يصير. على هذه المباني كلامه ما راح يكون تام. هو هم ما بحث المسألة، احنا هم الآن ما عندنا غرض أن نجي نبحث المسألة. ليش؟ لأن احنا متفقين معه بالنتيجة. لماذا؟ لأن احنا من بحثنا، إذا ببالكم مباحث حقيقة الحكم ومراتب الحكم، وذكرنا مرحلات تشريع الحكم. هنا قلنا إن تشريع الحكم وإن كنا قبلنا أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن هنا قلنا إن تشريع الحكم وموقع وتحديد موقع بالضبط هذا بيد الشارع. صحيح هو لا يعدو المصلحة والمفسدة، لكن ليس بالضرورة أن تكون صياغة الحكم التشريعية هي مرتبطة بحق المصلحة والمفسد، ولكن يمكن أن تكون في مقدماتها في لواحقها. وذكرنا أن في بعض كلمات السيد الصدر رحمه الله حتى بالحلقات موجودة، يقول تحديد مصب حق الطاعة بيد الشارع، عند كلام من هذا القبيل بالنسبة للأخوة اللي هم معنوسين بالحلقات. فهناك هو يقول أنه هذا الأمر بيد الشارع، سهو بعد ما ينظر لماذا ليش كذا، ما بس عنده كلمة يعني هي تنسجم مع ما ذهبنا إليه، وربما إحنا أصل الفكرة استفدناها منه رحمة الله عليه. المهم أن القضية قضية تحديد متن التشريع صحيح هي مرتبطة بالمصالح والمفاسد، لكن مو مرتبطة بالمصالح والمفاسد إلى حد بحيث ليس للشارع إلا أن يكون انعكاسا وصدا للمصلحة. لا، الشارع هو يصوغ الصياغة التشريعية، يلاحظ مصالح وجهات ونكات مو كلها ترجع إلى نفس الملاك. بعض الأحيان لأجل أن ينظم الحكم، لأجل أن يكون الحكم أقرب إلى الفهم العقلائي، من لأي جهة من الجهات التي نلتفت إليها ونقصر عن الالتفات إليها، الشارع يمكن أن يحدد صيغة الحكم، وهذه الصيغة هي اللي تصير ملزمة، هي التي يحكم العقل بوجوب طاعتها. فالشارع وجد هكذا، بعد يصير القضية بعد مو على مبانيهم أنه ما ينفك، الشارع وجد من المصلحة في الواجب التخييري أن يجعل التكليف على العنوان الانتزاعي، خلص ماكو أي محذور في ذلك، ماكو أي محذور في ذلك. فلهذا احنا نتفق مع ما ذهب إليه، لأنه مبانينا مختلفة في حقيقة الحكم وفي علاقة الحكم بالمصلحة والمفسدة، هي بها مرونة تتقبل أن يجعل الشارع مصب حق طاعته ومنشأ وجوب الامتثال لأمره اللي هو موضوع الحكم العقلي بلزوم الطاعة، اللي هو الحكم الشرعي، متن الحكم الشرعي، الصياغة القانونية للحكم الشرعي، هو يمكن أن يجعله حيثما يرى ذلك مناسبا وصحيحا وسليما. ولهذا احنا في بعض الاحيان قلنا عند العقلاء هذا الامر واضح جدا، في بعض الاحيان العقلاء يجدون مصلحة نوعية مو مصلحة استغراقية، على اساس المصلحة النوعية قد يشرعون، مو الا المصلحة الاستغراقية، بمعنى في كل مورد توجد مصلحة. او في بعض الاحيان يجدون انه التكليف ب مثلا ما به المصلحة ربما يصير به المكلف ما راح يقدر يحققه، راح يضيعه، راح كذا إلى آخره. احنا عندنا مثلا بعض النصوص تشير إلى أن المنشأ في تحريم الغناء ومثلا اللهو الموسيقي وأمثاله هو أنها تصد عن ذكر الله، فهو يحرم ما يصد عن ذكر الله، يقول كل ما يصد عن ذكر الله فهو حرام. هو ما يجي يقول هذا، يقول الغناء حرام، ربما تكون مصلحة وربما لا، هي نفسها محرمة. احنا قاعد نضرب مثال تقريبي، مو الان نريد نجي نبحث في مسألة تحديد المصالح. تدرون احنا معرفة المصالح هو من يعني اعقد الامور، اذا الشارع هو ما يدلين عليها شلون يعني تقصده؟
لا، ليس المصلحة في هذا الموضوع، وإنما لشيء أراده بالبالي، هو هذا الشيء اللي أراده بالبالي هو مصلحة.
لا، ما أقول إحنا مو هل نتعقل إحنا هذا، شوف هذا بحثنا، إحنا بحثنا ما أن نشخص المصالح، هذا عادة بحث مسدود، لا طريقة إليه إلا من خلال الشارع نفسه. وإنما أريد نقول من الممكن والمعقول أن تكون المصلحة في منشأ متعلق الحكم، أو أن تكون المصلحة في لازم متعلق الحكم، ومتعلق الحكم بحد نفسه لولا أنه محقق لهذا اللازم ما كان بمصلحة. فالشارع بيده أن وبحسب حكمته سبحانه وتعالى أن يحدد الصيغة التشريعية للحكم مو إلا تكون منضبطة بحق المصلحة. مثل ما هذا هو يصلح مثالا لما نحن ذكرنا هنا أنه الشارع هو المصالح عنده في ماذا؟ في هذه الأمور. بس هو يشوف إذا يريد يكلف بهذه الأمور كل واحد وحده بلواز فيكلف بماذا؟ بالجامع. شنو المعنى؟ بالجامع الانتزاع، ماكو محذور في ذلك. هذا مقصودنا يعني. فالنتيجة أننا مع السيد الخوئي تماما في نتيجته، وإن كنا نجد أن الخلفية يعني خلينا نقول التعليلية والتنظيرية لكلامه ربما مو منسجمة لما عليه الآخرون. هو هنا التزم بها، هو هنا التزم بها على أي حال. هذا كلام بعد ما ينسجم ويا هالقضية، هذا كلام بعد ما ينسجم، لكن هو ما صرح بخلاف ذلك، كأنه هذا الأمر بغضاضة ما يقدر يتمنى. فهو اجى فقط إلى النتائج الوجدانية، وإلا هو لو داخل للمسألة وقال ما نشترط كانت القضية تنحل، لأن هو كان يصير رأي مثل رأي. هو ما اجى ما صرح بذلك، وإنما هو اجى للنتائج وضرب أمثلة يقول هذا أمر وجداني متحقق. زين هذا المتحقق زين شلون تجمع بينه وبين ذاك القانون؟ سكت عن القضية. فلهذا قلنا أنه هو ما ظفرنا عنده بتنظير يؤسس عقليا لهذه الجهة. هو إجا قال هذا الأمر واقع وذكر أمور مناسبة له، وجدانية مناسبة له، مو أكثر من هذا.
المقدمة القديمة اللي ذكرها باشتراط الاتحاد بين ظاهر الدليل ومنشأ الملاك في الحكم، يعني لا تصلح أن تكون دليلاً على
مو ما يصير. لا مو هذا إذا حيث بدنا نقول هذا راح يصير يعني ضده، لأنه المصلحة والملاك هي مو بالأمر الانتزاعي. المصلحة والملاك هي أثر تكويني حقيقي، خصوصية تكوينية. فالأمر الانتزاعي ما بي المنشأ الانتزاع هو الأمر التكويني.
بس هو اتفتت هاي المقدمة ونص عليها بأن الأمر الانتزاعي يمكن أن تتعلق فيه.
إذا حكي قال راح يصير إشكال عليه بعد أشد، ما يصير أشد. إذا قال هذا الكلام راح يصير أشد. ثم اللي عنده هيك رؤية المفروض أم يستدل بها في مغلان. هذه القضية واضحة أن الأمور تابعة، هم عندهم بحسب الكلام كله هو هذا المطلب. حتى مناقشاته لهم هو كانت مبنية على قبول المبدأ هذا، ما أكو بيه. إحنا كنا نلاحظ من لاحظنا كلام صاحب الكفاية، أيضا لاحظنا السيد الخوي يعني في هذه المسألة ربما أكثر من لاحظناه هو السيد الخوي رحمه الله. على أي حال، فالنتيجة أن هذه الجهة نقدر نعتبرها من الأمور التي ستكون جزءا من المختار، من اختيارنا في حقيقة الواجب التخيير. أن المتعلق في الواجب التخييري من الممكن جدا أن يكون هو الجامع الانتزاعي، وهذا ما بي أي حرج من ناحية الملاكات والمصالح والمفاسد، رغم أننا نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، مو مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ما كان يبني على ذلك. المهم النظرية الرابعة، ماكو وقت يبدأ، والحمد لله رب العالمين.